أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبين مقدار المال الحرام بعد إخراج الخمس. قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى المسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني. هذه المسألة توجد فيها ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يعلم بمقدار الحرام تفصيلا أو إجمالا قبل إخراج الخمس، ومن الواضح في هذه الصورة أنه يجب إيصال المال إلى مالكه ولا يجب الخمس. الصورة الثانية أن لا يعلم المقدار أصلا، لا إجمالا ولا تفصيلا، لا قبل الإخراج ولا بعد الإخراج، ومن الواضح أن هذا هو القدر المتيقن من وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام. الصورة الثالثة أن يعلم بالمقدار تفصيلا أو إجمالا لكن بعد إخراج الخوم. والفرض الثالث وهو العلم بالمقدار بعد إخراج الخمس له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مقدار الحرام أقل من الخمس. الصورة الثانية أن يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس. والفرض الثالث بصورتيه هو موطن بحث المسألة 34. فلنبحث الصورتين كما يلي: الصورة الأولى إذا علم بأن مقدار الخمس الذي أخرجه كان إذا علم بأن مقدار الحرام كان أقل من مقدار الخمس الذي أخرجه. والظاهر عدم وجود خلاف في أنه لا يسترد الزائد عن مقدار الخمس. لما ثبت من قولهم عليهم السلام: إنما كان لله لا يرجع. مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 113 الباب 12 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 14. ففي روايات اللقطاء وغيرها ورد هذا المضمون، وإعطاء الخمس والتصدق بمجهول المالك إنما كان بأمر من الشارع والحاكم الشرعي بوجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام، أو وجوب التصدق بمجهول المالك. إذن اجتمع دفع الخمس أو الصدقة مع قصد التقرب ورضا المعطي، وبالتالي هو أعطى عن رضا، فلا يرد ولا يسترجع الزائد عن مقدار الحرام من الخمس الذي أخرجه. وفي الحقيقة هذا الزائد في مقابل جواز التصرف في المال، فإن المال الحلال المختلط بالحرام لا يجوز التصرف فيه من دون إذن صاحب المال الحرام عليه أن يتصرف فيه، وقد أذن له الشارع أن يخرج مقدار الخمس ويطيب له التصرف ويحل له المال الباقي، فهو حينما أعطى وأخرج الخمس في مقابل جواز التصرف في المال الباقي فهو قد أعطى عن رضا، والإعطاء له مقابل وهو جواز التصرف في بقية المال، فالمقدار الزائد الذي دفعه كان واقعا في مقابل جواز تصرف المعطي في بقية المال. فبمقتضى منجزية العلم الإجمالي لا يجوز له التصرف في المال الحلال المختلط بالحرام لكي لا يقع في الحرام الواقعي، وبعد دفع الخمس والذي في ضمنه المال الحرام فحينئذ جاز له التصرف. إذن دفع الخمس في مقابل ارتفاع المنع عن التصرف في المال الباقي، وبعد هذا لا يصح له الاسترداد لأن الزيادة التي دفعها لم تكن بلا عوض، بل كان عوضها تحليل بقية المال. نعم لو لم يعطي الخمس بإذن الشارع بل دفع الخمس متوهما أنه يجب عليه أن يخرج الخمس، وبقيت عين الخمس التي دفعها إلى من دفعها إليه، وانكشف الخلاف وأنه لا يجب عليه الخمس وأن المقدار الحرام الذي هو لمالكه الأصلي هذا المال مقداره أقل من مقدار الخمس، فحينئذ يجوز له أن يسترجع الخمس ما دام عينه قد بقيت، ويعطيه يعطي المقدار الثابت منه إلى مالكه الأصلي. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من الفرض الثالث، وهي ما إذا كان مقدار الحرام أقل من مقدار الخمس الذي دفعه. الصورة الثانية من الفرض الثالث. إذا علم بأن مقدار الحرام كان أكثر من مقدار الخمس فهو قد دفع 100 دينار خمسا، واتضح أن مقدار الحرام 150 دينار، فهل يكتفي بإخراج 100 أم يجب عليه أن يتصدق ب50 دينار فوق 100، أو يسترجع 100 ويتصدق ب150 دينار؟ وجوه بل أقوال أهمها ثلاثة. الأول، ما نسب إلى الشهيد الأول رحمه الله من وجوب التصدق في الجميع فيسترجع الخمس ثم يتصدق بتمام الحرام لأهل الصدقة. يراجع البيان للشهيد الأول صفحة 347. الثاني، ما ذهب إليه السيد الماتن تبعا للشيخ مرتضى الأنصاري ووافقهما السيد محسن الحكيم في المستمسك من الاجتزاء بالتخميس السابق وعدم وجوب شيء عليه. يراجع كتاب الخمس الشيخ مرتضى الأنصاري صفحة 271، مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم الجزء التاسع صفحة 503. الثالث وهو الصحيح، وهو ما عن صاحب الجواهر والسيد الخوئي رحمة الله عليهما من أن الباقي بعد التخميس موضوع جديد للمال الحلال المختلط بالحرام للعلم بوجود الحرام فيه، فتأتي فروض المسألة الثلاثة. الأول، إن علم مقداره ومالكه دفعه إليه. الثاني، إن علم مقداره ولم يعلم مالكه تصدق به بعنوان مجهول المالك. الثالث، إن لم يعلم مقداره ولا مالكه تعلق به خمس آخر. المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس تقرير الشهيد مرتضى الوروجردي لبحث السيد الخوئي صفحة 166. مناقشة الأقوال. أما القول الأول وهو استرداد جميع المبلغ والتصدق به فهو واضح الضعف، وذكره الشهيد الأول بنحو الاحتمال للجزم، فإن المكلف إذا دفع المال بأمر الشارع وكان المكلف المعطي راضيا فلا وجه للاسترجاع، لأن المدفوع كان خمسان لا صدقتان لكي ترجع، فالقول بالتصدق مخالف لظاهر الدليل الذي يقضي بلزوم التخميس، مضافا إلى أنه لا دليل على حرمة التصدق على بني هاشم بغير الزكاة الواجبة، فالدليل ده على حرمة التصدق على الهاشمي بخصوص الزكاة الواجبة كزكاة الفطرة أو زكاة الغلات أو الأنعام، وأما غيرها كمجهول المالك والصدقة المستحبة فلا دليل على حرمة التصدق على بني هاشم. فعلى أي أساس يسترجع الخمس من بني هاشم ثم يدفع الصدقة لأهلها؟ والعمدة في المناقشة هو الوجه الأول، وهو أنه بعد أن دفع المال برضاه لا موجب للاسترجاع. هذا تمام الكلام في مناقشات القول الأول. وأما القول الثاني وهو الاكتفاء بالخمس المدفوع ولا يجب عليه شيء زائد، وإن علم أن مقدار الحرام أكثر من مقدار الخمس، ويمكن الاستدلال له بإطلاق الروايات، فإن المستفاد منها كفاية عدم العلم بالمقدار عند التخميس وهي مطلقة. فإذا كان حين التخميس لا يعلم بمقدار الحرام يكفي هذا الخمس للتحليل، سواء علم بعد ذلك بزيادة الخمس أم لم يعلم. كما أن الحكم بحلية بقية المال بعد التخميس مع بقاء الجزء الحرام فيه خلفون. كما أن لو قلنا بعدم الإجزاء وأن الموضوع في الروايات مقيد بعدم العلم بالخلاف فلا وجه للفرق بين العلم بالنقيصة أو الزيادة. فكما أنه يقال بعدم الاسترداد في صورة العلم بالزيادة، كذلك يقال بعدم وجوب شيء في صورة النقيصة. لكن الوجه الثاني ليس بتام، فبعدما تصدق المعطي أو خمس بإذن الشارع وكان عن رضاه وقصد القربى لا يصح له أن يسترجع المبلغ، كما أن الإطلاق قابل للمناقشة. فمن قال أن ظاهر الروايات هو عدم العلم بمقدار الحرام حينه التخميس فقط، بل ظاهر الروايات عدم العلم بالمقدار والجهل به على الإطلاق لا خصوص الجهل عند التخميس فقط. ولو تنزلنا وفرضنا الشاك يتمسك حينئذ بما دل على وجوب التصدق بالمال المجهول إذا علم مقداره. ولازم ذلك أنه إذا علم تفصيلا بالمقدار الزائد فلا بد من التصدق به بعنوان مجهول المالك، وإذا علم إجمالا بوجود الحرام فيه بعد التخميس الأول تعلق به خمس آخر لتحقق موضوع آخر للمال المخلوط بالحرام. إذا دفع الخمس وانكشف أن مقدار الحرام أكثر من مقدار الخمس تشكل موضوع آخر للمال الحلال المختلط بالحرام يتعلق به الخمس وهكذا. والخلاصة لا يبعد دعوى انصراف أدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام بصورة عدم العلم بالمالك وبالمقدار مطلقا، وأما إذا تبين فهذا حكمه شيء آخر. فيكون مورد بحثنا خارج عن المسألة، فهو حينما دفع الخمس كان ضمن المسألة، وبعد أن علم أن المقدار الحرام أكثر من مقدار الخمس تشكل موضوع جديد. والله العالم. هذا تمام الكلام في المسألة 34. المسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان. والأقوى الثاني، لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليل. هذه المسألة تتطرق إلى خلط المال الحرام المعلوم مقداره المجهول مالكه، هذا إذا خلطت بالحلال. توجد في المسألة ثلاثة أقوال. قول الأول: الإجزاء مطلقان، وهو قول صاحب الجواهر رحمه الله، وإن احتمل قويان تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة إلزاما له بأشق الأحوال. يراجع جواهر الكلام جزء 16 صفحة 76، ونسبه الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى كاشف الغطاء كتاب الخمس صفحة 266. قول الثاني: عدم الإجزاء مطلقان، بل يجب عليه التصدق، وهو ظاهر السيد محمد كاظم اليزدي في متن العروة والسيد الخوئي رحمه الله، يراجع المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 167. القول الثالث: التفصيل بين صورة الخلط بالاختيار، فيقال بعدم إجزاء إخراج الخمس، وبين صورة الخلط لا عن اختيار فيقال بالإجزاء، وهو قول شيخنا الأستاذ الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 568، وهو الصحيح. أدلة المسألة ومناقشتها: استدل للقول الأول بإطلاق الرواية، وأن الموضوع فيها هو المال المختلط بالحرام غير المتميز، سواء كان عدم التميز والاختلاط عن اختيار أم لا. والغالب في موارد الاختلاط كونه بعد التمييز وتشخيص مقدار الحرام في ظرفه، إما مع معرفة المالك أو بدونها، مثل ماذا؟ مثل المال الربوي أو المشترى من السارق ونحو ذلك من الأمور اللي يكسبها الرجل ثم بعد ذلك يتبين إليه. مقتضى إطلاق الروايات شمولها للمقام. واختصاص هذه الروايات بما كان بلا اختيار حمل على الفرد النادر. وقد أجيب عن هذا الوجه بانصراف الروايات عن هذه الصورة، فإن الظاهر من روايات التخميس كمعتبرة السكوني، وراجع وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 506 الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث أربعة، ظاهرها النظر إلى التوبة، بيقصد التخلص من مشكلة الاختلاط، وهو لا يعلم بأن هذا الخلط موجب للخمس المطهر للماء. لذلك سأل الإمام عليه السلام عن هذه المشكلة، وبالتالي معتبرة السكوني لا تشمل ما إذا كان الخلط عن عمدين فرارا عن التخميس، لا تشمل الخلط ما إذا كان الخلط عن عمد فرارا عن إخراج المقدار الأكثر للحرام. فيقال الناس منصرف عن صورة الخلط عمدان، كذلك المال المختلط بالحرام إذا كان معلوم المقدار أو معلوم المالك من الأول ثم صار مجهولا، هذا خارج عن إطلاق الروايات، لأن حكمه معلوم قبل الاختلاط، إذ أن صاحبه معلوم أو مقداره معلوم مسبقا، فحكمه يكون التصدق على الفقراء، فهو في حكم معلوم المالك من جهة معلومية مصرفه، لا أن مالكه الفقراء. فمن الواضح أن المال المجهول المالك باق على ملكية مالكه الأصلي قبل الإعطاء والتصدق، ولا يخرج عن ملكه إلا بالإخراج والتصدق. وبالتالي ما استدل به السيد الماتين صاحب العروة على القول الثاني تبعا للشيخ الأنصاري ليس بتام. من قال إن المال المجهول المالك هو ملك للفقراء؟ المال المجهول المالك يكون ملكا للفقراء إذا دفعه من بيده إلى الفقراء، فيكون لهم بعد الإخراج والدفع، وأما قبل الإخراج والدفع والإذن بالتصرف والتصدق يبقى المال المجهول المالك على ملكية مالكه الأصلي الذي نجهله، ولا تثبت له الملكية إلا بعد الدفع إليه. إذن القول الثاني وهو الالتزام بالتصدق ووجوب دفعه إلى مالكه وهو الفقراء، مالكه قبل التخليط وهو الفقراء، ليس بصحيح، لأننا لا نسلم أن الفقراء يملكون المال قبل التخليط. وإنما الفقراء يملكون المال المجهول المالك بعد الدفع إليهم، وأما قبل الدفع إليهم فهو على ملكية مالكه الأصلي. إذن الأقوى هو القول الثالث، وهو التفصيل بين الخلط عن عمد أو عن غير عمد. لإمكان القول بظهور بعض الروايات في أن الاختلاط وقع بعد العلم بالمقدار أو المالك أو أحدهما، خصوصا معتبرة السكوني لقوله وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فإنه يظهر منها أنه كان يعلم الحرام ثم اختلط عليه مع ماله الحلال، وهو الآن يريد التوبة، فأمره الإمام عليه السلام بالتخميس، أي أنه كان لا يبالي، يعرف هذا حلال وهذا حرام ويخلط الحلال بالحرام. وحينما أراد التوبة رجع إلى الإمام عليه السلام لكي يتخلص من المشكلة، وقال: الآن اختلط علي الحلال بالحرام، فإذا حامل روايات تخميس المال المختلط بالحرام على خصوص ما لو كان جاهلا بالخام، وأن حملها على صورة العام أنه حمل على الفرد النادر غير صحيح. ظاهر بعضها أنه ماذا؟ كان متعمدا، واضح أو لا؟ وبالتالي في مورد بحثنا، إذا تعمد الخالط، هنا يؤخذ بأشق الأحوال، لا يجزئ الخمس الذي يدفعه، لأنه كان يعلم مقدار الحرام ويعلم مقدار الحلال وخلط بالعام حتى يكون مقدار الخمس أقل من مقدار الحرام الذي يجب عليه أن يدفعه لصاحبه، فهنا لا يجزي الخمس في هذه الحالة. وبالتالي يجب عليه إيصال الزائد إلى صاحبه أو التصدق به إن لم يظفر به. وأما إذا اختلط لا عن اختيار فالخمس ماذا؟ يجزي والله العالي. المسألة 36 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.